أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل السادس. قال الماتن: لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة والشعير. هلا بما يحصل منها غير الحنطة والشعير سوف يأتي الحديث عنه. أما إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة والشعير فغير جائز. ثم بيستعرض أنه مرة في عنا ما تقتضيه القاعدة، مرة بحسب الروايات. بيقول بحسب القاعدة لا، ما في عنا مشكلة، وإن المشكلة للأدلة الخاصة والروايات التي في أيديها. قال: لا لما قيل، والقائل هو صاحب الجواب، من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ، يعني حينئذ أجرى العقد. إن الإجارة نحو مبادرة حينئذ فيما بين منفعة العمل أو منفعة العين مع الأجر، ولا بد حينئذ من وجودهما إما في الخارج أو في الذهن. والمال الأجرة الذي سوف يتقضاه الأجير الذي يزرع الأرض سوف لا يكون موجودا لا في الخارج ولا في الذهن. قال: لا لما قيل من عدم كون مال الإجارة موجودا حينئذ، يعني حينئذ أجرى العقد، لا في الخارج ولا في الذمة في الدين. ومن هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير. يعني مثلا خلفت بقدونس، عدس، كذا، شو إلى آخره، حمص، غير ذلك، حتى لا تجوز إجارتها مثلا على أن يكون حينئذ أجرته حصة من الناتج، سواء كان حصة من الناتج من الشعير أو من غير الشعير في البيت. من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض أخرى أيضا لمنع ذلك. واضح. فإنهما اللي هو الحنط والشعير في نظر العرف واعتبارهم بمنزلة الوجود كنفس المنفعة. كيف نتكلم عن المنفعة تكون موجودة، كذلك بالنسبة للحنطة والشعير اللي هي تكون ناتج حينئذ من الحاصل في البحر. وهذا المقدار كاف في الصحة، وهذا ليس بعزيز له نظائره في الفقه. نظير أي شيء، بيع الثمار لسنة ما بيجوز، بس لسنتين يجوز، أو لا، أو مع ضم الضميمة، بيع الثمار لسنتين ولو مع الضميمة في البيع. واضح. مثلا تبعه مع مثلا الإسكروجة، فإن لم يكن ما في الضرع كان ما في الإسكروجة. بالنسبة لبن الضرع مثلا في البيع، فإنها لا يجعل غير الموجود، فإن الضمين في مثلا أو البيع لسنتين لا يجعل غير الموجود موجودا، مع أن البيع حسب الفرق قد وقع على المجموع. قال الماتن: أن المنع من جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة بحصة من الناتج من حنطة أو شعير لا يجوز، يقول قدس سره، أن المانع ليس ذلك، يعني ليس القاعدة هي التي قضت المانع، بل القاعدة حينئذ لا توجب المانع. وما ذكره صاحب الجواهر مما قيل من عدم كون الإجارة موجودا حينئذ لا في الخارج ولا في الذمة لا يرجع لمحصل، بل الصحيح في البين. قال: بل للأخبار الخاصة، يعني الأدلة الخاصة والروايات التي بأيدينا هي التي دلت على المنع، ولولا تلك الروايات القاعدة لا تقتضي المنع والحرمة في البيع. قال: بل للأخبار الخاصة. طيب هل وأما إذا أجرها بالحنطة أو الشعير مش بالخارج اللي لح يحصل من الناتج، لا، بالذمة، يعني مثلا استأجره ليزرع له الأرض حنطة وشعيرا مثلا ب100 كيلو من الحنطة أو الشعير بالذات، وهذا على شقه. مرة بيشترط أنه يوفي لي من الناتج، يعني بشرط أن يكون توفيته من الناتج، لأن الكل في الذمة وفي الطبع على أي حين، قد لا يكون حينئذ مصداقه موجود في الخاش وقت العقد، وقد يكون مصداقه موجودا في الخارج إما بالفعل أو في المستقبل. له عدة مصادق وله عدة فصص في البيع. أنا بيشترط على أن يكون توفيته حينئذ وتطبيق الكل على مصداقه لح يحصل في المستقبل اللي هو من الناتج في البيع. هون أيضا الناتج يستشكل به ويقول أن الرواية تشمل مثل هذه الفوضى، بيستأجره على أن يعطيه يعني تكون لزرع الأرض على أن تكون أجرته 100 كيلو من الحنطة في ذمته، وعاء هالمئة كيلو هي ذمة حينئذ المستأجر في البيع، ليس وعاؤها الخارج، لكن بشرط أن تكون التوفية والتطبيق الكل في الذمة على مصداقه ضمن ما يأخذ الصحي من الناتج في البيع. لذا قال: وأما إذا أجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها، من شو من الحنطة والشعير اللي هي موجودة تحت وجد الخارج اللي هي حصة من الناتج في البيت، ففي جوازه إشكال. والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار أنها منعت من حصة من الناتج مطلقا، سواء كانت الحصة من الناتج على أساس أنه هي الأجرة الشخصية أو الحصة من الناتج على أساس أن الأجرة كانت كل الذمة، والحصة من الناتج هو التطبيق في ذلك الكل من الذمة عليها في البيع. قال: وإن كان يمكن حمله على الصورة الأولى، يعني أي صورة؟ مو على صورة أن يكون الأجرة بكل في الذمة والتوفية تكون حينئذ حصة من الناتج، بل على أن تكون الأجرة شخصية من حصة من الناتج في البيع، أن يكون وعاء الأجرة الخارج، ولكن عبارة حينئذ عن ذلك الذي يحصل حينئذ في المستقبل في البيع. إذا كله لو كانت إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بحصة من الناتج من الحنطة والشعير من نفس الأرض، طيب ولو أجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها، واضح؟ يعني مثلا جبت من الأرض أو جبت من مكان آخر، سواء كان ذلك نحو الكل حينئذ في الذمة أو لا، حتى لو كان حينئذ خارجيا، أنه عندك أنت حنطة وعندك شعير، مش بالضرورة الحنطة والشعير، ولو على نحو الكل في المعين نقد تصل، إذا كان خارجيا يعني بيكون شيء محدد، لا قد يكون خارجي على نحو الكل في المعين فيه. أنت عندك ما شاء الله أهراءات من الحنطة والشعير في البيت، ولم يشترط أن يكون ضمن حصة من الناتج في البيت. قال الماتين: ولو آجرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كونهما منها فالأقوى جوازه. نعم لا يبعد كراهته، محيجي مثل في مرسلة يونس عن غير واحدين أنه لا تؤاجر الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير، وبيسأله عن العلم يفهم منها كراهية، بل كراهية إرشادية في البيع مش كراهية موضوعية على مسألة. وأما إجارتها إجارة الأرض للزرع بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه، خصوصا إذا كان في الذمة، خصوصا إذا لم يكن خارجيا ولو على نحو الكل في المعين، وإنما كان كليا في الذمة وعاء ذمة البيت، مع اشتراط كونه منها، مع اشتراط يعني سواء اشترط كونها منها من الناتج في البيت أو لا، بأن تكون حينئذ من أرض أخرى غير الأرض اللي تمت إجارتها للزراعة فيها. هذه المسألة، هذا الفصل السادس الذي يستعرض فيه ما تقدر تصدره إجارة الأرض أو للزراعة مثلا الحنطة أو الشعير، تارة يعطي أجرة مصمتة كما في بعض الروايات بالدرهم والدينار، وأخرى لا يعطيه إذن حصة من الناتج في البحر. هي عبارة عن مثلا 100 كيلو من الحصة من الناتج، يمكن يعبر عنها بتعبيرين، مرة حصة مقطوعة في البين مثلا 100 كيلو من الناتج، واضح، مرة أخرى لا مثلا ربع الناتج أو نصف مثلا الناتج في البين، بأحد هذين التعبيرين في البين. وهذه المسألة فرقها عن المزارعة أمر واضح، بالضبط له بنظائر استذكر مثلا مرة بيجي بأجر السيارة لحتى يعني يكون هو بمثابة المكاري على تلك السيارة، يعني صاحب السيارة هو المكاري، وذلك فقط هو اللي بيسوق بيروح وبيجي، على أن يكون له واضح أجرة مقطوعة مثلا إلى كل يوم 100 درهم، لك في كل يوم 100 درهم، وبدك تشغل السيارة من الصبح لعشية، تركب فيها حديقة زوار وشو إلى آخره، يمكن يمر اليوم كله سوي ما يطلع شيء، بس بيستحق شو 100 درهم، ويمكن يطلع ما يصيد على 500 درهم أو على 1000 درهم، إلى قديش 100 درهم في هذه الصورة الطبيعية. هذه مثلا مثل السيارة بالأرض، أيضا للزراعة بالنسبة اللي بيعطيه مال لحتى يتجر فيه، مرة بيكون إنه لا أنت بس إلك شو أنت تجر لي بهالمال، شو بيطلع من ربحه إلى آخره إيه، أنت لك أجر مقطوع ما له خص وما له خلية بالنسبة للربح فيه البحر. ومن جملة ذلك مسألة الزراعة فيها بالزراعة، مرة تكون مسألة على أساس مزارع، يعني شو مثلا صاحب الأرض يبذل مثلا الأرض ويبذل البذر على سبيل الفرض، واضح، ويكون من العامل المزارع فقط العامل، على أن يكون حصة من الناتج للعام، فلح مثلا الربع السلس قد ما تشاركوا فيما بينما يتفقا، ربما ما يطلع شيء خاص ما فيش، ولذا مثلا قيمة المزارع من عقود المخاطر مثل المساقات ومثل المضاربة في البلد، يجوز العمل طويل العريض إذا ما في ناتج في البلد ما يقول له حصة من الناتج. مرة أخرى لا، المسألة مو هكذا، وهذا اللي نحن بيدخل فيها المات والدسر، وهو أنه يستأجره ليزرع له الأرض حنطة وشعيرا، واضح، مرة بأجر مقطوع من الدرهم والدينار، تروح تشتغل مثلا عمل موسمي في البلد ما إلى خاصة منه، يمكن أصلا ما يطلعش ناتج، واضح، إلك أنت أجر مقطوع مثلا 500 درهم 1000 درهم في البلد، إذا مر مرة أخرى لا، بدي يقول له إلك حصة من الناتج في البلد مثلا 100 درهم في البلد، هل في إذن هذه تصح أو أنها عفوا مش 1000 100 درهم إذا أجر مقطوع؟ مرة بدي يقول له لا مثلا 100 كيلو من الحنطة من الناتج في البحر، واضح، هنا هل تصح أو أنها لا تصح في البحر؟ هذه اللي يبحث عنها المهدي. مرة بنبحث على ضوء الروايات ما لو استأجر لزراعة الأرض حنطة والشعير على أن تكون الأجرة حصة من الناتج من الحنطة والشعير، مرة أخرى لا حصة من الناتج من غير الحنطة والشعير في البلد، مثل مثلا العدس والحمص وإلى آخره، ومرة ثالثة من الحنطة والشعير ولو من غير هيد الأرض، من أرض أخرى عم تنزرع أيضا في البلد، وهكذا، وكل ذلك مرة بيكون على نحو في الأجرة كل في المعين خارجية، وأخرى يكون لا كل في الذمة، والكل في الذمة تارة مع اشتراط تطبيقه على ما يحصل من الناتج في البين، بحيث إذا ما طلع في ناتج ليس له فرد آخر في البين، واضح، وأخرى لا مطلق في إذن كل في الذمة، سواء كان بحصة من الناتج تطبيقه أو لا بأي أمح وشعير آخر في إذن في البين. هذه جملة صور يستعرضها الناظم قدس سره في مستهل هذا الفصل السادس في البحث. حاصل حينئذ المسألة أنه يبحث الماتن على مرحلتين، مرحلة ما تقتضيه القاعدة في المعين. هل تقتضي حينئذ القاعدة أن تؤجل الأرض مثلا من زيدين لزراعتها بالحنطة والشعير بحصة من الناتج في البيت، أو أنه حينئذ لا تجعل القاعدة هل تقتضي جواز ذلك أو تقتضي عدم جواز ذلك؟ ثم بعد ذلك على ضوء الروايات في البيت. الماتن قد سره استعرض دليلا من تلك الأدلة على مستوى ما تقتضيه القاعدة. حاصل الدليل الذي ذكره ما أفاده صاحب الجواهر قد السر من الحكم بمنع أنه لا تجوز إجارة الأرض. الزراعة مسألة أخرى، بس الإجارة ما تصحش في البيت. والنقطة الأساسية التي ذكرت لكم أنه الزراعة مثل المساقات والمضاربة هي من عقود المخاطرة في سن البيت، أما الإجارة لا، لابد لها من عوضين معلومين موجودين إلى آخره، وإذا غير متحقق وغير متحصل في المقام. من هنا ذكر صاحب الجواهر قدس سره وجها للمنع من صحة حينئذ إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بحصة من الناتج في البين اللي هو الحنطة أو الشعير في البين. ما هو هذا الدليل؟ وهو أنه في باب البيع، في باب الإجارة، كل عقود المعاوضة يشترط فيها حينئذ وجود كل من العوض والمعاوضة. هل قد يكون حينئذ موجودا في الخارج؟ لا بأس. وقد يكون موجودا في الذمة أيضا؟ لا بأس. وأما إذا كان أحد العوضين لا وجود له في الخارج ولا في الذمة في البين، فحينئذ مثل هذه المعاوضة ستكون معاوضة باطلة ومعاوضة لاغية وغير صحيحة في البحث. بمسألة المزارع مطلب آخر، غير مبنية أساسا المزارع على المخاطر، أن يكون ما يتقاضاه حينئذ من أجر بإزاء عمله وحصة من الناتج لو كان هنالك ناتج في البيع. أما هنا لا، الإجارة مثل البيع، عقود معاوضة وعقود تمليكية في البيع، ومعنى هذا أنه لا بد من وجود كل من العوض والمعوض في وعاء إما الخارج أو البيع. أما لا، أحد العوضين حينئذ لا وجود له لا في الخارج ولا في الذمة في البين، قطعا مثل هذه المعاملة سوف تكون باطلة إلى أي شيء. وما قاونا من هذا القبيل؟ ليه؟ لأن العمل المستأجر عليه، المنفعة التي يصب الأجير في إهمال المستأجر في البين واضح، هو عمل الإجارة، وإذا عمل موجود لديه هذه القدرة اللي هي موجودة عنده، استعداد لأنه شخص عنده فن وأهلية استصلاح الأرض وزرع الأرض بالحنطة والشعير وسقيها وشو الأخير. طيب الأجرة، الأجرة مش موجودة لا في الخارج ولا في الذمة، مش ما في الذمة لأنه هو ما استأجره لي كلية في الذمة على أنه يطبق مثلا، إنما وعاؤها بأنه مستورد الخارج، الخارج مش موجود بالفعل في البحر، وإنما أجرة بالمستقبل ربما تنوجد وربما لا تنوجد. إذا طلع موسم تنوجد حينئذ الأصل، إذا ما طلع موسم ما في عنا حينئذ أجرة استقبالية في البحر. وبالتالي حينئذ مثل هذه الإجارة التي لا وجود فيها لأحد العوضين لا في الذمة لأنه ما استأجر تكون الأجرة في الذمة، ولا في الخارج إنه بالفعل لا تحقق ولا وجود تلك الأجرة وإنما سوف تنوجد تتحقق في المستقبل، معنى هذا أن مثل هذه الإجارة سوف تكون باطلة وغير صحيحة لاختلال حينئذ أحد أركانه وهو عدم وجود أحد العوضين لا في وعاء الذمة ولا في الخارج فيها. إذا حاصل ما ذكره صاحب الجواهر في الماتن قد سره أشكل عليه، ثم نظر لذلك واضح وأيد ما ذكر، أشكل عليه بأنه المنفعة الاستقبالية أو فقل الناتج الاستقبالي حينئذ هو موجود ولو بوجود حينئذ تلك العين وقابلية حينئذ تلك العين للاستثمار وللإنتاج مثلا في المستقبل فيها. وهذا نظير حينئذ المنفعة الاستقبالية فيها. في المنفعة الاستقبالية شو بتقول؟ صح إيجار الله مثلا من الآن نيجي البرلمان أجرته هذه الدار لمدة شهر بعد شهر من الآن، واضح؟ معينة لمدة شهر ومبدأها بعد شهر من الآن. الآن حينئذ هذه المنفعة من المنفعة سكن الدار بعد شهرين هذه منفعة استقبالية وليس منفعة فعلية. هل هذه المنفعة يا صاحب الكفاية يا صاحب الجواهر موجودة ولا ليست موجودة؟ لا موجودة في الذمة ولا موجودة في الخارج لأنه فعلا غير متحقق. ليش؟ لأنه حتى تبقى العين إلى المستقبل في البال لبعض شهر وتكون تلك المنفعة بعد فيها صلاحية هذه الدار للسكن بعد شهر من الآن في أذن غير شهر موجود فعلا. يعني مثلا من الآن يستأجر مثلا أماكن محددة ويحجز أماكن محددة مثلا في كربلاء أو في أيام محرم أو لأيام الأربعين أو في مثلا في مكة أو في المدينة بأيام موسم الحج وإلى آخره من الآن، مش بس بيستأجرها وبيضبطها حينئذ بالأجرة وإلى آخره. فمدة الاستئجار مدة محدودة ومضبوطة بس حصة استقبالية وليس حينئذ حصة. من قال إنه مثلا تلك الدار التي استأجرها من الآن ستبقى موجودة حينئذ للمستقبل فيها؟ واضح. المنفعة منفعة استقبالية وليس حينئذ منفعة فعلية في أمك. وأنت حينئذ يا صاحب الجواهر أجزت حينئذ مثل هذه المعاملة في أمك. وكل سيرة العقلاء المضاف شرعا بالسيرة المتشرعة التي تعكس فتاوى مثلا الفقهاء والى اخره، بل السيره المتصله بالمعصوم عليه السلام اللي ايضا استكشف منها مثلا بطريق الان في البين راي المعصوم بانه تجوز اجاره مثلا الارض وتمليك المنفعه الاستقباليه التي لا وجود لها بالفعل لا في الخارج لانه هي استقباليه في البين ولا في الذمه، لانه ما ملك حينئذ المنفعه استقبالية في الذمة وإنما منفعة خارجية في البيت ليس إلا هذا حاصل ما أفاده صاحب الناس قبل سره من تنظير في البيت. ثم أيد هذا المطلب بنقطتين. ما هي هذه النقطة؟ بالنسبة لإجارة مش لإجارة لبيع مثلا الثمر البستان قبل بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح ومشو لذا بس قبل بدو الصلاح. هلا بعدنا هي مش شقيه، لا في حينئذ ثمر ولا في زهر ولا في شيء ولا قبل بدو الصلاح. مرة بتشتري أنت ثمر مش تستأجر، مرة استأجرت البستان لثمر هذا مطلب بجوز لك حتى لسنة واحدة أخرى. لا، أنت اشتريت حينئذ ثمر البستان تعرف أن تشتريه لسنتين وأخرى تشتري لماذا لأكثر من سنة؟ لسنة قل الروايات التي بعيدين عليها الفقهاء بأنه لا يجوز حينئذ بيع ثمار قبل بدو الصلاح لسنتين. واضح؟ طيب لأكثر من سنتين بيجوز أو لا لسنة بس مع ضميمة أخرى. ومثل أيضا الروايات اللي دلت على المنع من بيع مثلا اللبن اللي في الضرع مش اسمه ربما أصلا لا يكون هنالك لبن، بيع اللبن لحاله ما بيجوز بس بيع اللبن مع الضميمة هو الطاس مثلا صغير يكون فيها مثلا لبن كما في الرواية بيعه مثلا مع الاسكروجة فإن لم يكن ما في الضرع كان ما في الاسكروجة اللي هي طاس هيك صغير يكون فيها مثلا لبن. هلا بيثبت له خيار تبعه بالصفقة مطلب آخر بس حتى صحح حينئذ البيع ولا يكون بيعا لشيء غير موجود حينئذ لا في الذمة ماضيش ولا في الخارج فيها. هذا الحال بالنسبة لبيع الثمر. طيب هذا الشاهد فيه أي شيء؟ طيب الثمرة بعدها مش موجودة أصلا. الثمرة فعلا الآن مش موجودة بعد بس غصن ليس إلا أصلا ما فيش عليه ثمر. طيب كيف جاز حينئذ هذا البيع؟ لأن الضميم لا يعقل أن تجعل غير الموجود موجودة وغير الممكن ممكنا في البيع. لو كان حينئذ هذه الثمرات غير موجودة وعدم وجودها حينئذ يستوجب في المقام حينئذ عدم صحة بيعها، سواء كان ذلك مع الضمينة أو من دون الضمينة. ولا يعقل من دون الضمينة أنك عم تبيع غير الموجود، وأما مع الضمينة أنت عم تبيع الموجود، أو من دون الضمينة أنت عم تعمل معاملة غير ممكن، لأنه أحد العوضين غير موجود، لا في الذمة ولا في الخارج، أما مع الضمينة لا. ليس الأمر كذلك، ليس، لأن لا سيما أن البيع بيع للمجموع، مو بيع للضمينة في شيء البيع، وإنما البيع للمجموع بما فيه الضمين. فالشق الأول قطعا حينئذ المعاملة بالنسبة له صحيحة، مع أن الثمرة أصلا مش موجودة فعلا الآن، اللبن في ضرع الشاة أصلا مش موجود فعلا حينئذ الآن، كيف حينئذ صح البيع؟ وربما لا ينوجد مثلا في المستقبل، واضح أصلا مش موجود، وربما لا ينوجد في المستقبل، مثل الثمرة لسنتين حينئذ ليست موجودة وربما لا تنوجد أصلا وبتاتا في البيع، فكيف صح حينئذ البيع في البيع؟ ومجرد الضميمة لا تجعل غير الموجود موجودا وغير الممكن ممكنا حينئذ في البيع. هذا اللي ذكره هي بعبارة أخرى، ليش؟ لأنه لأكثر من سنة يرجح حينئذ شوية حصولها في البيع بخلافه لسنة واحدة ربما أصلا لا تنوجد في البيع. إذا حاصل حينئذ ما ذكره الماتن قبل الشر. هلأ بعض المعلقين على الماتن أشكل على المفتي، قال له أنه إشكالك أو ردك على صاحب الجواهر لا يرجع للمفصل. ليه؟ يقول لأن مقايسة وتنظير الثمار، يعني أو فقل حصة من الناتج اللي هو من الحنطة أو الشعير، مقايسته بمنفعة مثلا الدار أو منفعة الدابة أو الأثري ليست في محل. ليه؟ يقول لأنه بالنسبة للمقيس عليه المنفعة موجودة بوجود العين، بتبع وجود العين، وجود أول وبالذات للعين، ووجود ثانيا وبالعرض، مش وجود مجازي، وجود حينئذ لتلك المنفعة في البحث. وبالتالي حينئذ تلك المنفعة الاستقبالية نقول أنها موجودة بوجود حينئذ نفس تلك العين. فإذا كانت هذه، لا مش ضمان انه العين موجوده في المستقبل، لا، من الان المنافع الاستقبالية موجوده بتبع وجود العين، لذا صح حينئذ تمليكها بعقد الاجاره في البحث. هذا حاصل ما افاده. اما في مقامنا لا، ليش؟ لان الثمره المستقبليه او فقل مثلا الحصه من الناتج المستقبليه من الحنطه والشعير ما فينا نقول انها موجوده بتبع وجود الارض في البحث. ليه؟ لأنها شيء مقصود بالكلية حينئذ عن تلك العين. يمكن تزرع الأرض ويمكن ما تزرع، بس سكن الدار أمر، يعني قابلية الدار للسكنة مش السكنة الفعلية، ليست المسكونية الفعلية، بل قابلية الدار للمسكونية لأمر لا ينفك عنه، موجود بوجود الدار. وأما بالنسبة للحصة من الناتج من الحنطة أو الشعر، هذا مفصول حينئذ عن تلك الأرض في البيت، يعني ليس أمر موجود بتبع حينئذ وجوده ويشار له حينئذ بهذه الكيفية. فلذا حينئذ لا تصح المقايسة في البيع، وبالتالي حينئذ سوف لا تتم، لا تصح مثل هذه الإجارة في البيع، لأنه تمليك حينئذ لأجرة غير موجودة لا في ذمة المستأجر ولا موجودة في الخارج، وإنما ربما تنوجد في المستقبل في البيع. إلا أن هذا الكلام لا يرجع لي محصل، بل الصحيح ما أفاده الماتن قدس سره في والتأييد الذي جاء به بالنسبة لي بيع مثلا الثمار قبل بدو الصلاح مع ضميمة أكثر من سنة أو مع ضميمة في أي شيء آخر في البيع، يعني بيعه لأكثر من سنة أو مع الضميمة، أو بيع مثلا لبن في الضرع قبل أنه أصلا يكون شكل ذلك اللبن في الضرع، هو حينئذ الصحيح اللي أفاده الماتن قبل السبب بتتمة تأتي إن شاء الله.